الرجل يقول صح، المرأة صح، الاثنين صح، الجامع صح. هل أقول صح ولا صح؟ في تصريف هنا إن كنت أريد أن يسكت مطلقا أقول صح، إن كنت أريد أن يسكت عن شيء معين أقول صح. تمام. طيب، وهاك من هذه الأصول جملة، يعني من هذه الأصول إلى من التبعيض، يعني أننا لم نأتي بجميع الأصول. أرجو بها عالي الجنان نزلا، يعني عسى الله بها عالي الجنان أي العالي منها، وهي الفردوس، عسى الله يجعلني وإياكم منها من أهلها. وقول عالي حرفت الياء هنا من أجل النظم، وإلا كان الواجب أن يقال عالية. والجنان جمع جنة، وهي دار الخلد التي أعدها الله للمتقين. وقوله نزلا أي منزلا أو ضيافة. ثم قال قواعدا من قول أهل العلم. قواعدا ولا قواعد؟ قواعدا، لأنها لا تنصرف، لكن صرفت من أجل النظم قواعدا. ولهذا قال مالك رحمه الله والاضطرار أو تناسب صرف ذو المنع، والمصروف قد لا ينصرف. قواعدا من قول أهل العلم، وليس لي فيها سوى ذا النظم، يعني ما جئت بها من فيه، إنما أتيت بالنظم والكلام لأهل العلم، فالفضل فيهم في هذه القواعد لله عز وجل، ثم لأهل العلم الذين سبقونا. والله أعلم. نعم، حفظ أحسن. نعم، ها شكرا يا بدر. نعم، واجان تسمين تسمين. نعم، إن شاء الله.
نعم، رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال القواعد والأصول، هذا عنوان لما سيذكر بعد من القواعد والأصول الفقهية والأصولية. وقد مر بنا الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، لأن القواعد الأصولية تبحث في الأدلة، في أدلة الأحكام، والقواعد الفقهية في نفس الأحكام، تكون قواعد تجمع مسائل جزئية من الفقه لا من أدلة الفقه. وقال المؤلف الدين جاء لسعادة البشر ولانتفاء الشر عنهم والضرر، هذا هو القاعدة الأساسية للدين الإسلامي، أنه جاء لسعادة البشر، ليس في الدين فقط، ليس في الآخرة فقط، بل هو في الآخرة والأولى. قال الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذا سعادة الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، هذا سعادة الآخرة. وهذه القاعدة أخذ من العلماء مسائل كثيرة، منها ما زعمه بعض الأصوليين من الأصل الخامس، وهو المصالح المرسلة التي يسمونها المصالح المرسلة. والحقيقة أن هذا الأصل لا يخرج عن بقية الأصول، لأن هذه المصالح إن شهد الشرع لها بالصحة فقد ثبتت بالشرع الكتاب والسنة، وإن لم يشهد بها وإن لم يشهد لها بالصحة فليست مصالح. وإن زعم قائلها أنها مصالح، مثال ذلك لو قال قائل نحن إذا جعلنا عيدا لمناسبة المعراج، معراج النبي صلى الله عليه وسلم، كان في ذلك مصلحة، وهو أن المسلمين
يتذكرون هذه المناسبة العظيمة، خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء وفرض الصلوات الخمس عليه ومكالمة الرب عز وجل، فهذه مناسبة عظيمة ينبغي أن نكون لها في حياتنا دور نتذكرها كل سنة. هكذا يقول مثلا بناء على إيش؟ على المصالح المرسلة، لأن الدين جاء لسعادة البشر. نقول له ما ادعيت أنه مصلحة فليس في مصلحة، ما ادعيت أنه مصلحة فليس في مصلحة، لأننا نعلم أنه لو كان مصلحة لجاء الدين به، فلما لم يجيء به الدين علم أن دعوى أنه مصلحة ما هو إلا وهم وخيال. أفهمتم؟ إذن إلى أي شيء نرجع في تحقيق المصالح والمفاسد؟ إلى الشرع، إلى الكتاب والسنة، لا إلى الذوق ولا إلى الرأي ولا إلى الخيال. نرجع إلى الكتاب والسنة ونعلم أن ما أمر به فهو مصلحة وما نهى عنه فهو مفسدة. والغاية من المحظورات والغاية من ترك المحظورات هو السعادة، ولهذا قال لسعادة البشر. طيب سعادة البشر هل يخرج من ذلك الجن؟ لأن الجن ليس بشرا، بدليل قوله تعالى والذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وفسقا. والجن لم يخلقوا من الماء وإنما خلقوا من النار. فالجواب أن الجن لم يبعث إليهم رسول على وجه التكليف بالرسالة إليهم، وإنما ربما يأخذون من بعض الشرائع ما يأخذون، كما يدل على ذلك قوله تعالى عن الجن إننا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، فإن هذا يدل على أنهم كانوا يتعبدون بشريعة موسى لكن موسى لم يرسل إليهم. والدليل على أنه لم يرسل إليهم قوله صلى الله عليه وسلم كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، والجن ليسوا من قومه وبعثت إلى الناس عامة. فإذا قال قائل هل كلمة البشر تخرج الجن؟ فالجواب لا، لا تخرج الجن بالنسبة لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن رسالته جاءت لسعادتهم أيضا. فإن القول الصحيح أن صالح الجن يدخلون الجنة، وله أدلة منها قوله تعالى في نسائر الجنة لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، ومنها عموم قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، مع أن الخطاب في السورة كلها لمن؟ للجن والإنس. فنقول إذن شرع محمد صلى الله عليه وسلم جاء لسعادة الجن كما أنه جاء لسعادة البشر الإنسان، ولا يستثنى من ذلك أحد. وفي سورة الجن ما يدل على أن منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، وأن منهم المسلمون ومنهم الفاسقون. وقوله والانتفاع الشر عنهم الضرر، هذه ربما نجعلها قاعدة مستقلة، وهي انتفاء الضرر في الشريعة الإسلامية. الضرر مدفوع ومرفوع، الضرر في الشريعة الإسلامية مدفوع ومرفوع. والفرق بين قولنا مدفوع ومرفوع أن المدفوع يكون قبل نزوله والمرفوع يكون بعد نزوله، فالشرع لا يمكن أن يقر ضررا بل ينفي الضرر مهما كان. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، وقال صلى الله عليه وسلم من ضار ضار الله به. إذن لا ضرر في الإسلام، لا ضرر في الإسلام. ويتفرع على هذه القاعدة قواعد كثيرة، منها مثلا لو كان لك جار وصار يؤذيك بالصوت، صوت الأغاني والمزامير والمعازف، أو كان يؤذيك بالدق، أو كان حول جدارك شجرة يسقيها فيضرك بسقيها، فهل لك الحق في مطالبته برفع ذلك؟ نعم لك الحق في مطالبته برفع ذلك، لأنه لا ضرر، لا ضرر. حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن جار جاره أن يرى رزا خشبة، أو قال خشبه في جداره. ولهذا نقول إن الجار لا يجوز أن يتعدى على جاره بأذية ولا بضرر. طيب، من انتفاء الشر والضرر ما يكون أبلى من ذلك: إذا أكل الإنسان بصلا أو ثوما فهل يمكن من دخول المساجد؟ لا، لا يمكن، دفعا ليش؟ لأذيته، دفعا لأذيته. هذه الأذية ربما تحدث ضررا وربما لا تحدث. إذا كانت الرائحة الكريهة قوية فإنها تحدث ضررا، لأن الذين سيصلون سوف يشوش عليه، يشوش عليهم هذه الرائحة. حتى إن بعض الناس إذا صف إلى جنبه من أكل هذا الثوم والبصل قطع صلاته وذهب إلى الجانب الثاني، تقول لا أستطيع أن أبقى عنده إلى جنب هذا الرجل. إذن يمنع من أراد دخول المساجد وفيه رائحة البصل والثوم، حتى أنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يخرجونه من المسجد إلى الزقيق، يبعدونه لئلا يتأذى الناس برائحة. طيب، لو جمعك المكان مع أناس يشربون الدخان، الدخان معروف أنه حرام ومعروف أنه ضار وخامر لكثير من الناس، وأراد أحدهم أن يشرب في هذا المكان، هل الشرع ينهاه عن ذلك ويمنعه؟ يمنعه، نعم يمنعه، ولنا الحق في أن نمنعه ولو بقوة إذا كنا نستطيع ذلك، إلا إذا كان المكان له فنغادر. لماذا؟ لأن في هذا ضررا دينيا أو بدنيا، كلام دينيا لأنه سيوقعون في المجتمع، لأن حاضر المعصية في العرض، كما قال تعالى: وقد نزل عليكم الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقولوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. الضرر البدني راحل، كثير من الناس وخصوصا الذي لم يتمرن على حضور شارع الدخان ينخنق انخناقا شديدا ويتضرر. فلذلك نقول هذا ممنوع شرعا، لأن الدين الإسلامي جاء بالإشاء من تبع الله. وهذه القاعدة لها أمثلة كثيرة جدا: إلقاء ما يؤذي بالطرقات، إلقاء ما يؤذي بالطرقات حرام، من شوك أو مسامير أو زجاج أو قشور موز أو غيره. حتى أن العلماء قالوا لو وضع قشور تطيخ أو موت أو ما أشبه ذلك ثم عثر به إنسان فتلف فعليه ضمان، عليه ضمان، يجب تجب عليه الديك كاملة والكفارة. وإذا عثر به حيوان كالبعيد مثلا انكسر فعليه ضمان هذا البعيد، لأن الضرر ممنوع، ممنوع شرعا. طيب، لو أن شخصا بنى إلى جنبك بيت وجعل له فرجات يكشفن بيتك، فهذا ضرر أو غير ضرر؟ يعني سيمنعني من كمال الاستمتاع بالبيت، لا تستطيع النساء أن تخرج إلى الحوش، ولا يستطيع الإنسان أن يعمل أشياء في بيته لا يحب أن يطلع عليها الناس، فيمنع من هذه الفروجات إلا أن يجعل حائلا يمنع من المشاركة. ولهذا قال العلماء بناء على ذلك يلزم الأعلى سترة، سترة ولا سترة؟ يلزم الأعلى سترة تمنع مشاركة الأسفل حتى وإن لم يكن إلى جنب، لو فرضنا بينهم شارع ولكنه يشرف عليه، فإنه يلزم صاحب البيت المشرف أن يجعل سترة تمنع مشاركة الأسفل، حتى لو فرض أن النظام لو ارتفع في المسألة لا يمنع ذلك، فإن الشرع يمنعه. ولهذا لا يحل لأحد أن يستعمل النظام ضد أحد فيما يخالف الشريعة. نحن بلغنا أن أناسا اشتكوا من هذا من جيرانه، وأنه قيل لهم إن النظام لا يمنع هذا، لا يمنع أن يكون فرجك على جارك تكشفه. فنقول هذا النظام غلط، كل نظام يخالف الشرع تجعله تحت أقدامك، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نقول أنت يوم القيامة، أنت يا هذا الجار الذي وضعت هذه الأشياء التي تشرف على صاحبك، أنت يوم القيامة لن تسأل عن النظام، ستسأل عن إيش؟ عن الشرع. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وكما أن الشرع ممنوع، وكما أن الشر ممنوع ومدفوع فيما بين الناس، هو أيضا الضرر مدفوع ومرفوع فيما يتعلق بحق الرب عز وجل. لو أن الإنسان تضرر من استعمال الماء، لو تضرر من استعمال الماء في الطهارة، ماذا نقول؟ نقول تيمم وجوبا، ما هو تيمم رخصة، وجوبا، لأن الضرر شرعا ممنوع. قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وهذه الآية استدل بها عمرو بن العاص رضي الله عنه حين تيمم من الجنابة ولم يغتسل، لأن الليلة كانت باردة وخاف على نفسه، واستدل بهذه الآية وأخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم، وضحك إقرارا أو إنكارا؟ إقرارا، اقرار. طيب، إذن الضرر منتهى حتى فيما بين معاملة الإنسان ومعاملة الله، بين معاملة الإنسان مع ربه الضرر منتهى. لو قال قائل أنا إذا سجدت تضررت العملية في عيني، ماذا نقول له؟ نقول لا تسجد، يجب أن تومي إيماء، لأن الضرر منتف شرعا. هذا أصول، هذه أصل من أصول الإسلام. الإسلام جاء لجلب المصالح ودفع المضار. نعم. الجن اختلف العلماء هل فيه النبي او رسول، فقال بعض العلماء ان فيه، والذي يظهر لي انه ليس فيه رسول، لان الله تعالى ولقد قال في ابراهيم ونوح
ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. ومعلوم أن الجن ليس من ذرية نوح ولا من ذرية إبراهيم، فالصحيح أنه ليس منهم رسول. وأما قوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، فالخطاب للمجموع، خطاب موجه للمجموع، يعني باعتبار المجموع لا باعتبار الجميع. استدل بعض العلماء أيضا بقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، ولكن هذا الدليل ليس بواضح، الاستدلال به ليس بواضح، أقول ولكن الاستدلال بهذا الدليل ليس بواضح، لأن الجن يسمون رجالا، قال الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الإنس، لكن أصح ما فيها أصح ما في هذه الأدلة أن الله جعل النبوة والكتاب في ذرية إبراهيم ونوح. كيف هم يحجون؟ إيه لكن يشتغل منهم على الطائرات ولا على السيارة؟
لا الشيخ يعني يقول
أصدقاء
الله أعلم، يعني
من الجمال على نفس الجال الإنسان. هذه المسألة إذا المسألة إنما يرد كلامك هذا باعتبار رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قلنا إنهم مكلفون بها فهل تكليفهم كتكليف الإنس أو يختلف؟ هذا أيضا محل خلاف. بعضهم قال إن تكليفهم كتكليف الإنس لأن الرسالة التي بين أيدينا لمحمد صلى الله عليه وسلم لا تختلف، الأمر واحد والنهي واحد، فما كلف به الجن كالذي كلف به الإنس، يعني يصلون مثل صلاتهم، يزكون إذا كلهم أموال، يصومون، يحجون مثلنا سواء. ومنهم من قال بل لهم شريعة خاصة تناسب حالهم، واستدل لذلك بأن الإنس لهم شرائع خاصة تناسب أحوالهم، فالمريض يصلي قائما فإن عجز فقاعدا، فإن عجز فعلى جنب، والفقير لا جلسات عليه، ومن لا يستطيع الوصول إلى مكة لا حج عليه، ومن لا يستطيع الصوم لكبر ونحوه لا صوم عليه. فقال إذا كان الشرع فارق بين البشر في التكليف في اختلاف أحوالهم، فاختلاف التكليف بين الجن والإنس إيش من باب أول. وهذا هو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، على أنهم لا يساوون الجن الإنس في الحقيقة، حقيقة الجن لا حقيقة الإنس، فكذلك لا يساوونهم في التكليف. وهذا القول بالنسبة للحكمة والتحليل واضح، لكن ذلك يصطدم بأن أدلة الكتاب والسنة عامة، ولا يمنع نعم، ولا نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجتمع بهم في كل وقت وحين يعلمهم الشرائع الخاصة بهم. وأسلم شيئا أن تقول الله أعلم، هم مكلفون ولا شك وملزمون بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، أما كيف هم يقرون وينهون هذا فوق. إنس لا أناس، يعني لو لم يرجن ما صح أن نقول أناس. ربما يقول، ولكن ما قوله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا قد جمعنا.
هذا هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أنه جاء بتعالى البشر لم يتأشد عنه والضرر، ثم فرع على هذا حوله فكل أمر نافع الشرع وكل ما يريدنا أدمنا. جميع ما شرع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل جميع ما شرعه الله عز وجل على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ناس، لكن منه ما يرفع نفسه ويتذمر كل احد، ومنها ما لا يرفع نفسه للخلق الا بعد حين. لكن من هذا غير ان هناك كذلك ايضا ما يدعو قد منعه الله عز وجل، والضرر قد يكون معلوما حاجة وقد يكون منظورا في العاقبة. أرأيت لو أن الإنسان أخذ 100 درهم بمئة وعشرة إلى أجل، هذا محرم، لكن قد يكون ذلك ما الذي يحرم؟ هذا من كثير ينتفع الآخذ بالسلو الحاضر، ينتفع المعطي بزيادة السلو المعدل، فالسبيل كلها من المعدل في النهاية إلى قلب الجنود وأتجد أضعف مضاعف، فإن الإنسان إذا عرف أنه تجوز الزيادة في مقابل الأجل في غير دراهم بدراهم، قال إذن كلما امتد الأجل يجب أن تأخذ الزيادة، وحينئذ نكون ممن يأخذ الغذاء أضعف مضاعف. وهذا هو الذي نهى الله عنه وبين انه ظلم، وقال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه، وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين، فان لم تفعلوا فاعلموا بحول من الله ورسوله وان كنتم فلكم ورد اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. قد يقول القائل انا ساستكبر على هذه الزياده ولا أجود هذه الأجل أو التأخير، ثم لو ثبت هذا لك فإنه لا يثبت ذلك، إذ أنه ليس كل إنسان يكون على جانب من الله. ولهذا سب النبي صلى الله عز وجل الباب نهائيا لأن يتمادى الناس بأكل الربا وظلم المسلمين. على كل حال كل أمر باب فهو من مؤثر، ويبقى المرأة في مناطق الشرع، هل هو ما يحيط الإنسان في عقله القاصد أو أنه أن نقول كل ما منع الشرع فإنه ضال، كل ما أمر به فإنه هذا، فعليك به، عليك بما أمر الله به، وعليك أن تجتنب كل ما نهى الله عنه، لأن كل ما لأن كل مشروع نافع وكل ممنوع ضار. ثم قال جماعة تساوي شرع ومنفعة يكون ممنوعا في درء المستدل، هذا أيضا هو قواعد، إذا كان الشيء ضرر منه على رأس القواعد فإنه يجب أن يكون ممنوعا، وذلك درءا في المستدل. فجهاد يقول العلماء درء المساجد أولى من درء المساجد، وذلك لأن المكتبة المساوية للمساعة، لأن المكتبة المساوية للمصلحة والمضرة المساوية للمنفعة قد تغلب وتزيد على المصلحة في المستقبل، لأن حدثها قد يؤثر على الخلق وعلى العمل فيحصل بذلك الشر والفساد. ولهذا أمثلة نأتي إلى إن شاء الله. وكل ما سلفه قد يخبر من أصل وعند عارض فاسد، يعني كل ما سلفه وقت العباد من هذا الدين فإنه يخبر، وجميع ذلك ثم ذكر أحكام الصيام مع مشقتهم، قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهذه الجلالة هذه الشرعية، يعني أن الله تعالى شرع الدين تيسيرهم عليه. وقال الله تبارك وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. وقال الله تبارك وتعالى: لا يريد الله أن يجعل عليكم حرج ولكن يريد أن يرزقكم. فكل شيء خلق الله في العباد فهو يسير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين ولم يشاك الدين أحد إلا غلبه. وكان يأتي البلوغ ويقول: يسر ولا تعسر، وتشكر ولا تنكر، فإنما بعثت ميسرين ولم تبعثوا معسرين. كل هذا يدل على أن الدين ومن شر فاختلف العلماء فيما إذا اختلف المحيان على أن يعبد بأيسرهما قولا أو بأشد السماء أو يخرج. فإذا أسأل إذا كان آل مالك فهما أهل للتقوى فاختلفا. فإذا كان يعبد للعلم والدين فللعلماء ثالثة ثلاثة صفات: القول الأول أنه يأخذ بالأشد لأنه أحوج وأبرأ للذمة، والقول الثاني يأخذ بالأيسر لأنه أقرب إلى مخاطر الرياء، ولأن الأصل كراهة الذمة فلا يمكن عباد الله إلا بما يقصد أن الله عزمه فيه. فالقول الثالث أنه يخير بتعارض العلمين، والأقرب فيه أنه يأخذ بالإسراء لأنه أقرب إلى رؤية الشريعة الإسلامية. اللهم إلا أن لا تطمئن النفس إليه فحينئذ يأخذ بالأشد الذي تطمئن النفس إليه. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: البر واطمأنت إليه نفسه واطمأن إليه قلبه، والإثم ما تردد في الصدر. حال وفاعل مهم أن كل ما كلف الله به العباد فإنه من أصله، وهو عارض تام، يعني وكذلك يكون هناك تيسير آخر عند طوارئه. إذا قرأ الإنسان ما يحمل التيسير عليه فإن الشرع حال التيسير عليه. ولنضرب لذلك مثلا بل أمثلة. الأول في الطهارة، يجب على الإنسان أن يتطهر بالماء سواء كان عن حدث أصغر أم عن حدث أكبر. فإن كان مريضا ويخفى على نفسه فإنه يتيمم، وفي ذلك حالة الطهارة في الصلاة الزائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تخرجوا من الصلاة في وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا بوجوهكم وأرجلكم إلى الحريق، وإن كنتم جنبا فطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو أحد منكم من الغائط أو لمست الساعة فاستجدوا ماء وتيمموا طريقا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، لا يريد الله ليصبح عليكم حرج ولكن تريد أن يطهركم ويؤمن عليه في تعلق الحكومه. بعد الله تعالى السماء، فاذا كان الانسان مريضا وخاف على نفسه من خلال مرض أو أخ خصيص وكان يتضرر بالماء فإنه يتسمم. وفي الحديث الصحيح أن عمر بن عاص رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم سرية أجمل وكانت ليلة ثالثة فتيمم وصلى بأصحابه فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال يا رسول الله ذكرت قول الله تعالى ولا تسألوا عن أنفسكم إن الله سيجزيكم رحيما فرحمه النبي صلى الله عليه وسلم تقديرا إليه. المثال الثاني في الصلاة يجب على الإنسان أن يصلي الصلاة خائف فإن الصلاة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عمران الصلاة صل قائما فإن لم تستطع قاعدا فإن لم تستطع عالجا. في الصوم يجب على الإنسان أن يصوم رمضان فإن كان مريضا فله أن يؤخر الصوم حتى يبرأ وكذلك إذا كان مسافرا لأن المسافر يشق عليه الصوم في الغالب. دليل ذلك قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل في القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد مشاهد لكم فمن صام أيضا أو على سفر لأيام أخرى. فيشكو الله على مريض الصائم إذا أتى عليه رمضان أن يؤخر الصوم حتى ينتهي السفر ويبرأ من المرض وهذا نشأ الموضوع. وظن الاسم الثاني اذا كان لا يستطيع ان يصوم لمرض لا يستطيع ان يفطر فانه يطعم عن كل يوم مسكينا. هذا الاسم الذي تكرر مرتين في الصوم منشاه ان يصوم جزء من عصره او حتى العالم الصالح. المثال الثالث مثال الرابع الحج يجب على الإنسان أن يؤدي الحج بنفسه إذا كان مستطيعا فإن يستطع أن يؤدي بنفسه وكان عنده مال يمكنه أن يريب الدين الحج عنه وكان لا يرثى زوال عزته فإنه يمكن أن يريب أن يحج عنه عن طريق الإسلام. وقصة لهذا إذا هذه القاعدة الدين مبني على التيسير والسهولة في حفظ مشروعات وعند الأوائل الطارئة. وقرأ الناس على هذه القاعدة الأولى تجلب لتيسير كل ذي سبب أي مشروع أن كلما حصلت مشقة حصلت وهي هذه الفائدة فرعي من فروع القاعدة الثالثة فلو فيه الحديث لشبه أي من شبه وتعب. وهذا مقول من قوله تعالى وما جعل هذا الدين من حرج. ثم بعد في سياق هذه الحاجة العظيمة أن السبيل مبني على التسيير والسهولة قال وما استطاع أكثر من المسلول واجتنب الكل من المسلول يعني أنه أن إذا أشار الله بالسبيل في شداد أو على ذلك يقول صلى الله عليه وسلم أكثر ما تستطيع من المسلول ولا أسقط منه شيئا بل افعله كله أو بعضه إذا لم تستطع ورد شكره بدليل هذا البعض. أما أنه يوعد تسبه كله لا تسبه شيء إلا ما تسبه إليه وما تسبه إليه فإنه أخذ صحيح ولا يحرم. دليل هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتم عنه فاجتنبوه وما امرتم به فاتوا منه ما استطعتم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ينادي من الإسلام بدون شرط ولا مما يدل على أنه لا بد أن يسلم الإنسان كل من له كأن الاستبس بس مشرط ولا فيما وصف الشرط فإذا ترك الإنسان شيء فلا أغرى عليه ولهذا لم يكفر إلى الشرط فقد قال الله تعالى وقد أفضل لكم ما أقدم عليكم إلا أدخلت إليه يعني فإن الله ليس به تكليف وعلى هذا فيكون ما يدخل من المحرم عند الضرورة ليس سبب الإحرام بل هو حلال مباح أما الأمر فقال الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعت فيه وقال تعالى الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها فانظر إلى قوله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة الخائف أن لا يسأل منه ليوقن بأنهم إلى الله راجعون ولا نكلف نفسا إلا وسعها قال أولئك كانوا من الخيرات وهم لا يسألون ولا نكلف نفسه إلا وسعها فدل ذلك على أن المحظورات يشتغل ما استطاع أن يسلم منه وأما المنهيات فلا يشتغلها بها وهذه من القواعد المهمة أيضا بإذن الله عز وجل
مناقشة الجهاد ما هي مناقشة شو مناقشة طيب ما هو الدليل على أن الدين جاء لسعادة البشر لا أنه جاء لسعادة البشر نعم طيب وما هو الدليل على أنه جاء لإنشاء الشر والضرر نعم أحسنت طيب كل أمر نافع قد شرع الدليل إيه حرقات ما الدليل هذا كيف هنا غير عبادة هنا صحيح هذا حال معنى عنا طيب لا ويمكن نستاذ هنا في سبيل السلام غير هذا ذكي إذن معنى شرعا تعبدا في العبادة وحلا في غير العبادة طيب قال الله عز وجل بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث إذا تساوى الضرر والمنفعة فيمنع ما هو الدليل نعم أكبر من أجل فهنا صار ما تساوى صحيح أيها الإخوة، في ختام هذه المادة
نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناطقة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.